على إثبات صفة البصر لله حقيقة، وهو قد أثبت لنفسه سبحانه عينين يبصر بهما جميع المبصرات، ليست كعيني المخلوق، بل عينا الخالق تبارك وتعالى كاملة بكماله يبصر جميع مخلوقاته ما ظهر منها وما بطن، وما أسر وما أعلن، وما تحت الثرى، وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل ذلك يبصره الله تبارك وتعالى، لأن من صفاته، لأن من أسمائه البصير ومن صفاته البصر، فهو بصر حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله، وليس كبصر المخلوق الضعيف الذي أعطاه الله البصر ولكنه يليق بحاله فيخفى عليه الكثير، ولا يبصر إلا ما أمكنه الله منه أن يبصره، والله أعلم.
أحسن الله عليك يا شيخ، كل اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة له، كل اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة له، أما أن هناك أسماء،
لا هذا
سيأتينا،
ما كل اسم يتضمن صفة، هذا سيأتي في بعض الصفات، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
شيخ مر علينا هذا في القاعدة الشرعية.
السلام عليكم يا شيخ، وجه في القاعدة رقم 2
قيام الشيخ مر علينا يا شيخ، مر علينا في القاعدة الثانية،
وسيأتي والله أعلم، ما أدري إن كان سيفرده بباب، ما أدري. عرفنا الآن، عرفنا مما مضى بأنه ليس كل اسم يدل على صفة أو يشتق من الصفات، من جميع الصفات أسماء، مثل المجيء والنزول،
نعم.
هذا لا يشتق منها اسم، لا يقال الله الجائي ولا الآتي ولا النازل،
نعم.
وكذلك أيضا صفات جاءت على سبيل المقابلة مثل المكر والكيد والخداع، هذه لا يشتق اسم لله عز وجل منها، فلا يقال ماكر أو مقادع أو كائد، لا يجوز، هذا لا يجوز، بل تذكر على سبيل المقابلة.
طيب يا شيخ، هنا في القاعدة الثانية التي مرت بنا قال الشيخ ابن عثيمين: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة.
أيوة، لكن
كما سبق في القاعدة،
لكن ما كل صفة تتضمن اسم، بل بعض الصفات لا يجوز أن يؤخذ منها اسم كما ذكرت قريبا.
السؤال يا شيخ، القاعدة هذه على إطلاقها كل اسم يتضمن صفة، هل جميع أسماء الله
يتضمن صفة؟ لكن لا يؤخذ بعض الصفات، لا يؤخذ منها اسم، لا يشتق منها اسم، مثل الأمثلة التي ذكرناها.
والعكس يا شيخ، كل اسم يأخذ منها صفة،
أسماء الله يدل على صفة، يدل على صفة، لكن هل كل صفة يشتق منها اسم؟ لا، صفات لا يجوز أن يؤخذ منها اسم،
والأسماء يشتق منها صفة، كل اسم يشتق منه صفة،
يعني اسم يدل على الصفة.
الشكوك، هل من صفة الله اعتبر صفة لله اسم الشكور يا شيخ؟
مثل ايش
اسم الشكور؟
يا شيخ أقول اسم الشكور هل يدل على صفة لله؟
الشكور،
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 نعم. يقول هل يتضمن صفة لله تبارك وتعالى أم أنه اسم فقط؟
هو سمى نفسه شكور، فيقول من صفاته أنه يشكر لعباده أعمالهم الصالحة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة السابعة من قواعد الصفات: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من
قوله رحمه الله. صفات الله توقيفية بمعنى أنها ثابتة في الكتاب والسنة، وأدلتها من القرآن والسنة، ولا مجال للاجتهاد فيها ولا دخل للعقل فيها، غير أن العقل السليم يوافق النقل الصحيح ولا يختلف عليه. جميع الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى وجميع صفاته، جاء ذكرها في القرآن والسنة، ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، جميع الأسماء والصفات. وهذا معنى توقيفي، بمعنى نقف مع نصوص الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته. نعم.
لا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث.
صحيح، هذه هي القاعدة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لا يسمون الله باسم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يصفون الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة من الصفات الذاتية والفعلية، ولا يزيدون، فلا مجال للاجتهاد ولا دخل للعقل فيها.
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.
هذه كلها صفات جاءت مصرح بها في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم.
الثاني تضمن الاسم لها.
تضمن الاسم لها بمعنى أن الاسم يتضمنها ويدل عليها، فالغفور والرحيم والعزيز والحكيم والسميع والعليم، هذه الأسماء تضمنت صفات. الغفور تضمن صفة المغفرة، والرحيم صفة الرحمة، والسميع صفة السمع، وهكذا يقال في بقية الأسماء أنها تتضمن الصفات.
الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا.
هذه من الصفات الفعلية يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، فالاستواء على العرش صفة من صفات الله الفعلية. خلط خلط العرش وجعله سقف جميع المخلوقات واستوى عليه استواء يليق به لا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. وهكذا النزول ثبت النزول والمجيء والإتيان في القرآن والسنة. أما النزول ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. نزول حقيقي لا نسأل عن كيفيته ولا يجوز أن يقال كيف نزل وكيف ينزل وكيف يقعد، بل يجب الإيمان بنزوله حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله مثل الاستواء. وهكذا المجيء وجاء ربك والإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يعني يوم القيامة، يجب الإيمان بذلك، فهي من الصفات الفعلية التي يجب أن يثبتها المسلمون لربهم تبارك وتعالى كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة المطهرة.
الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا،
هذه صفات فعلية كلها، صفات فعلية يجب الإيمان بها ولا يجوز لأحد أن يكيفها، لأن علم كيفيتها يفوض إلى الله تبارك وتعالى.
وقوله إنا من المجرمين منتقمون،
هذا الانتقام صفة الانتقام لا تثبت وتقال إلا في المقابلة، مقابلة ما يفعل المجرمون فتذكر في موضعها إنا من المجرمين منتقمون، ومثلها يخادعون الله وهو خادعهم، ومثلها قول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، كلها تذكر على سبيل المقابلة، فهي في حد الصفة في حد الله كمال، مكر الله بأهل الإجرام كما مكروا صفة كمال لله، وأما بالنسبة لمن مكروا وأجرموا فأفعالهم تعتبر صفة نقص لأنها مآثم وقعوا فيها وظلموا أنفسهم بها.
ولا تكون يا شيخ الخيانة، ولا تكون الخيانة في
ولا تكون
الخيانة،
لا ليس الخيانة، وإنما هو جزاء من جنس العمل.
ما تكون يا شيخ في سبيل المقابلة،
على سبيل المقابلة يعني لفعله، يقول يفعل الله عز وجل بهم من جنس ما مكروا وفعلوا وكادوا، فهو في حقه كمال وليس نقصا.
يقول صفة الخيانة تكون على سبيل المقابلة، يقول صفة الخيانة
لا تكون عليه، لا يقال انه لانه لم يرد النص لهذا، ورد النص يا أيها الذين أمروا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
يقول شيخ الباب الإخبار شيخ
الباب وانتقام الله من الخائنين وأنه لا يهدي كيد الخائنين، هذا جزاء من يعني يكون جازاهم الله من جنس ما عملوا ولا يقال خانهم.
الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
نعم هذه قاعدة مشى عليها أهل السنة والجماعة، وهي معنى أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنها ثابتة بالكتاب والسنة ولا تثبت بغير ذلك. فما جاء دليله من الكتاب والسنة من أسماء الله يثبته أهل السنة والجماعة، ومن لا فلا.
وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.
صحيح، لأن سبق معنا بأن الصفات منها الثبوتية ومنها السلبية، فالثبوتية دالة على نعوت الله تبارك وتعالى وبيان صفاته الجليلة للسمع والبصر والعلم والحكمة ونحو ذلك، والسلبية هي نفي النقائص والعيوب وما لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل. فهذا لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الأولى من قواعد في أدلة الأسماء والصفات، فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة من أعمال العباد والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص
وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن وهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها في السنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في هذا الباب الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن مصدر إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى الكتاب والسنة، فلا يتجاوز أحد الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته. فما جاء ثابتا في الكتاب وجب إثباته، وما جاء ثابتا من الأسماء والصفات في السنة وجب إثباته، وما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إثباته فلا يجوز إثباته ولا نفيه إلا ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. وفي هذا التفصيل الذي سيأتي، هذه قاعدة عامة في هذا الباب، أن مصدر إثبات الأسماء والصفات الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حصل الإجماع على ما فيهما من أسماء الله والصفات. وكلما أثبت المسلم لربه الأسماء الحسنى والصفات العلى فهو يثبتها على أساس بريئا من التشبيه والتمثيل والتكييف، وكذلك بريئا من التأويل والتحريف والتعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله الكريم بدلالة المطابقة أي التطابق بين الاسم والصفة، أو التضمن أي تضمنها الاسم، أو التزمها تزم الصفة، فإنه يثبت لله عز وجل الصفة على هذا الأساس. ومن ذلك كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، أي من أفعال الله، فالاستواء من أفعاله، والمجيء من أفعاله، والإتيان من أفعاله، والنزول من أفعاله، هذه دلت عليها نصوص كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء صفة فعلية لله عز وجل تليق بعظمته وجلاله. وقد سبق معنا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، أن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال، فاليدين والعينين والقدم والسمع والبصر والقدرة ونحوها من كل صفة ذاتية لا تنفك عن الباري عز شأنه، والصفة الفعلية هي التي تنفك عن الله بقدرته واختياره وإرادته، متى شاء اتصف بها فعل، ومتى شاء لم يتصف بها فعل ولا يسأل عما يفعل. فالاستواء من الصفات الفعلية، لأن الله عز وجل كان ولا شيء معه، لا عرش ولا كرسي ولا قلم ولا شيء من مخلوقاته أبدا، كان الله ولا شيء معه. وكون الله ليس ككون الأشياء، الأشياء مسبوقة بالعدد، ورب العزة تبارك وتعالى كما وصف نفسه بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومعنى هو الأول أي الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أي المطلع على خفايا الأمور فلا تخفى عليه خافية. أما المخلوقات فإذا قلنا الأول من المخلوقات كذا، فالأول من المخلوقات مسبوق بالعدم، ويأتي عليه كذلك الفناء والعدم. أما الرب تبارك وتعالى فليس لأوليته بداية، كما أنه ليس لآخريته نهاية. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، أي من أفعال الله، كالاستواء على العرش فهو صفة ذاتية، والنزول الذي دل عليه حديث النزول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يفتى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يبرغ الفجر. فهو نزول يليق بعظمة الله وجلاله من الصفات الفعلية، على أساس أنه ليس كمثله شيء، لا يشبهه نزول المخلوق لعالم من الأحوال، ولا يشبهه هو نزول المخلوق لعالم من الأحوال. وهكذا المجيء وجاء ربك والملك صفا يوم القيامة، يجيء الله لفصل القضاء بين عباده كما يشاء ويريد، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعريف ولا تعظيم. وهكذا الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه الصفات كلها إيش؟ فعلية، صفات فعلية يجب أن يثبتها المسلمون لربهم تبارك وتعالى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. وهذه كأمثلة، فحكم كل صفة ذاتية وكل صفة فعلية حكمها كحكمها من حيث وجوب إثباتها لله على الأساس الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة. قال ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. الوجه صفة من صفات الله دل عليها القرآن والسنة، قال عز وجل ويبقى وجه ربك، وقال سبحانه كل شيء خالق إلا وجهه. وإثبات الوجه لله صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعينان جاءت في القرآن بأشاليل، جاءت بأسلوب الانفراد، وجاءت بأسلوب التثنية، وجاءت بلفظ العين. ومجموع هذه الأدلة ترجع إلى أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. قال عز وجل ولتصنع على عيني، جاءت ليش بلفظ الإفراد، وجاءت في قوله تعالى تجري بأعيننا بصيغة الجمع. وجاءت في الحديث في وصف الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور ورب وإن ربكم ليس بأعور. والعور قد إحدى العينين يعني استفدنا من مجموع الأدلة من القرآن والسنة أن لله عينين اثنتين يبصر بها جميع المبصرات في عالم السماء وعالم الأرض لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. وإن كان سمى المخلوق بصير إلا أن بصر المخلوق يليق بحاله وبصر الخالق يليق بعظمته وجلاله. والجمع بين هذه النصوص مجيء لفظ العين لا لا نعم العين صفة العين بلفظ الإفراد ولتطنع على عيني هذا الاسم المفرد إذا أضيف صار كاسم الجنس يعم فهو يشمل الواحد والاثنين والجمع قاعدة في الاسم المفرد إذا أضيف قال عيني عين مضاف وياء المتكلم مبني على السكون مضاف إليه إذن اسم مفرد مضاف إلى ياء المتكلم فهو بمنزلة اسم الجنس الذي يعم الواحد والاثنين والجمع. وأما الجمع في قوله بأعيننا فجاء لفظ العين هنا مجموعا من أجل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه المضاف بأعين والمضاف إليه المضاف إليه بأعين لازم المضاف أعين بأعيننا أعين مضاف وناء المتكلم الدالة على العظمة مضاف إليه فلما أضيف إلى الضمير العائد إلى الله تبارك وتعالى بأعيننا جمع من أجل إيش المشاكلة وتعظيما لله تبارك وتعالى. وهما صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله
ومثل ذلك واليدان العينان واليدان
اليدان جاءت كذلك بلفظ المفرد ولفظ المثنى ولفظ الجمع ولله عز وجل يدان اثنتان تليق بعظمته وجلاله لا تشبه شيئا من صفات المخلوق. وتوجيه مجيئها مفردة ومجموعة كما ذكر العلماء رحمه الله مجيئها مفردة في قوله تعالى يد الله فوق أيديه وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك فلفظ اليد جاء مفردا ولكنه مضاف والقاعدة أن المفرد المضاف يعم يتناول المفرد الحقيقي والمثنى والمجني. وفي قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما أولم يروا أن خلقنا لهم مما ملكت أيدينا
عملت أيدينا
أنعام أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا جاء بلفظ الجمع أيدينا يقال في ما يقال في أعيننا من أجل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه جاء لفظ اليد مجموعة. وجاء في سورة المائدة بل يداه مقصوطة بلفظ التثنية بلفظ التثنية، بل يداه مبسوطتان، فلفظ التثنية على لفظها ومعناها فلله يدان اثنتان، تليق بعظمته وجلاله صفة ذاتية، تليق بعظمة الله وجلاله. ومنه الكلام، يعني مما ورد إثباته لله تبارك وتعالى الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها. الكلام صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار صفة فعل باعتبار آحاده وتنزله وتكلم الله به متى شاء ومن شاء، كما كلم الله عز وجل موسى في وقت، وكلم محمدا ليلة الإسراء في وقت آخر، ويكلم الله آدم يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، ويكلم الله كل مؤمن ومؤمنة في الجنة كلاما، يعني يسمعونه ويسمعهم ويلتذون بكلامه سبحانه. إذا فالكلام صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار تنزله وكلام الله به باختياره ومشيئته، متى شاء تكلم ومن شاء تكلم، وذلك داخل تحت إرادته ومشيئته. وأما الإرادة فهي على قسمين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وإرادة شرعية من لازمها المحبة والرضا. فالإرادة الكونية هي ما أراده الله كونا، أي في الأزل في اللوح المحفوظ أراده وحكم به وقضاه وأبرمه من إحياء وإماتة ودنيا وآخرة وخلق مخلوقات وتصريف أمور كما يشاء الله، كل ذلك قد فرغ منه وأراده الله قضاء وكتبه في اللوح المحفوظ. عندما أمر الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فما جرى به القلم لا يتخلف أبدا من خلق المخلوقات وأعمال المخلوقات والدنيا والبرزخ والآخرة وما يكون في هذه الدور، والجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، وكل حدث من الأحداث من أقل حدث إلى أعلى حدث، كل ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر، لا بد أن يكون وفق ما كتب الله. وهذه تسمى الإرادة الكونية والمشيئة النافذة التي هي مرادفة للإرادة الكونية في المعنى. والإرادة الشرعية هي جميع التكاليف التي أرادها الله عز وجل من العالم، جميع التكاليف عبر تأريخ الشرائع المتقدمة التي ختمت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أرادها الله من المكلفين من عالم الإنس والجن، أرادها منهم شرعا، فهذه قد تتخلف بحسب إيش؟ العمل وعدم العمل. يعني من عمل وفق ما أراد الله منه بإقامة الفرائض والواجبات وترك المحرمات وقام بكل ما أوجب الله عز وجل، هذا تحددت في حقه الإرادة الشرعية. والذي أعرض عن الشرع وكذب المرسلين ما انتفى الإرادة الشرعية فما تحددت فيه. لهذا فالإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حد المؤمن. أراد الله كونا أن يكون مؤمنا صالحا من أهل الجنة، وأراد منه شرعا أن يكون كذلك، فامتثل الشرع فاجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وانفردت الإرادة الكونية في حق المجرم العاصي بحسب إجرامه ومعصيته، انفردت فيه الإرادة الكونية. الله أعلم.
يا شيخ ذكرتم في قول الله تعالى، ذكرتم في صفة الانتقام لله تبارك وتعالى، أن الشيخ ذكر ابن عثيمين هنا أنها صفة دم مطلقة لا تكون في سبيل المقابلة، فهل تكون يا شيخ في سبيل الإخبار؟
لا، هي تكون بحسب ما وردت فيه، إن من المجرمين منتقم.
عفوا يا شيخ، الخيانة.
الخيانة
نعم.
كيف؟
يعني هي صفة دم مطلقة.
نعم.
فهل تكون في سبيل المقابلة؟
لا.
ولا تكون في سبيل الإخبار؟
لا، أنت تعرفها تلفظها وتذكرها كما وردت في النفس. إن الله لا يهدي كيد الخائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ولا تخون من خانك. كل هذه لا تطلق على الله. لا يقال من خان خانه الله. كما يعبر العوام عوام الناس، هذا تعبير غير صحيح، هذا مذموم. فلا تذكر هي مثل المكر والكيد على سبيل المقابلة.
مقابلة نعم. طيب يا شيخ، هل تكون في سبيل الأخبار؟ تكون في سبيل الأخبار؟
إخبار في سياقها، في سياق النص. إذا جاءت في سياق النص تذكر النص ولا لو. أما يعني تذكرها هكذا باختيار فما ورد عن السلام.
الشيخ يقول يخبر بها عن الله؟ يخبر بها عن الله؟
لا. لا، يقال خائن من خانه. لا، هذا لا يجوز، هذا ما ورد عن السلف هذا. وهذا يشعر بذنب ولا يشعر بشيء من المدح. والتي تذكر على سبيل المقابلة فيها مدح لله تبارك وتعالى، وفيها ذم لمن اتصف بالصفة. فمثلا قول الله ومكروا ومكر الله، بالنسبة لله وصف الله بالمكر صفة مدح وكمال، لأنه يستدرجهم من جنس عملهم وتصرفاتهم. وأما المكر بالنسبة لهم الضعفاء الخارجين عن طاعة الرسل فيصف الذم، يذمون بالمكر ويذمون بالكيد. والله عز وجل في حقه صفة كمال الكيد والمكر. الله أعلم.